اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
استغفرك واتوب اليك يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن الذين تقدما يقيانك الأرماح في صفين بال هيا فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم. بلى إذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع أعضاء ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفيت جفونهم بلا إغفاء. يا آياه متوسدين من الصعيد صخوره يا متمهدين حرارة الرمضاء مدثرين بكربلاء سلب القناة يا مزملين على الربا بدماء خضبوا وما شابوا وكان خضابه بدمي من الأوداج للحنى أطفالهم بلغوا الحلم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء رقدوا يخضبوا وما شابوا وكان خضابه بدم من الأوداج الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من أروع الخطابات القرآنية للإنسان المؤمن نجده في هذه الآيات الشريفة من سورة الفجر، وحيث إن هذا الخطاب يتوجه إلى الإنسان في لحظاته الأخيرة وهو يريد أن يفارق هذه الحياة وينتقل من هذه النشأة إلى النشأة الأبدية الخالدة، فيأتيها هذا الخطاب الجميل الرائع من خالقها وبارئها وهو الله تبارك وتعالى عندما يخاطبه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عندنا أبحاث توضيحية في هذه الآيات. البحث الأول، نجد أن الخطاب توجه إلى النفس ولم يتوجه إلى الجسد، لأنه الإنسان المتبحر في آيات الله والمتبحر في السنة القطعية للنبي صلى الله عليه وآله يجد أن الكمال للإنسان هو عن طريق نفسه وليس عن طريق الجسد. الجسد ما هو إلا واسطة، بينما السمو والكمال للإنسان يكون عن طريق النفس، لذلك وجه الخطاب من قبل الله تعالى إلى النفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لذلك أنت أيضا تجد أولياء الله يخاطبون دائما يخاطبون النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إنما هي نفسي أروضها على التقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. العباس روحي فداه سلام الله عليه عندما ينزل إلى الساحة ينادي ويرتجز ويقول: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار. فإذا شوف أولياء الله تراهم دائما يخاطبون النفس، لأن سمو الإنسان، عظمة الإنسان، كرامة الإنسان تكون بنفسه لا بجسده. من هنا جاء الخطاب للإنسان المؤمن في لحظاته الأخيرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا البحث الأول. البحث الثاني: ما هي النفس؟ بطبيعة الحال لما تجي إلى المفسرين وإلى الفلاسفة والمتكلمين لما يريدون يبحثون مثلا مسألة وموضوع النفس والروح للإنسان، روح الإنسان، نفس الإنسان، لا يعطون توضيحا أو تعريفا جامعا ومانعا أبدا. ليش؟ لأن أمر الروح وأمر النفس الله سبحانه وتعالى جعلها من الأسرار، خلاها من جملة الأسرار التي لا يطلع عليها أحد. نعم، نحن فقط وفقط نلاحظ آثار الروح للإنسان، آثار النفس للإنسان. أما حقيقة النفس شنو، حقيقة الروح للإنسان ما هي، هذا لا يطلع عليه أحد. ولذلك جاء في القرآن الكريم: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا أمر سري الله سبحانه وتعالى تكفل به، ولا يمكن لأحد أن يطلع على النفس وحقيقة النفس وكنه النفس، كيف تنشأ وكيف تدير وإلى آخره من الأبحاث اللي موجودة في بحث الفلسفة وعلماء الكلام. لكن في الجملة نقول كما يعبر العلماء عن النفس، في الجملة يقولون إن النفس موطن من مواطن السمو للإنسان، يعني من خلالها يسمو الإنسان، من خلالها يتكامل الإنسان، من خلالها يحصل على فكره النير، الفكر النير الواضح الطري الجميل، هذا كله محفوف ماذا؟ محفوف بالنفس. فإذا هي مصدر من مصادر الخير بالنسبة إلى الإنسان، وفي نفس الوقت أيضا تكون مصدر من مصادر الانحراف إذا لم يستعملها الإنسان استعمالا صحيحا، لأن من خلالها أيضا يتسافل، من خلال هذه النفس. فإذا لا يمكن لنا الاطلاع على حقيقة النفس بهذا المقدار. نحن نعلم ونعرف أنها موطن وانطلاق لسمو هذا الإنسان، هو من خلالها يسمو. طيب، هذا البحث الثاني. البحث الثالث: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده كلمة يقول: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. تعبير لعله فيه نوع من الغرابة، أنه رسول الله يصور النفس بهذا التصوير، أنه إذا أكو عندك عدو فعدوك من؟ النفس. بطبيعة الحال رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إلى الأعم الأغلب في حالات الإنسان. الأعم الأغلب الإنسان نفسه تميل ماذا؟ إلى الشيطان، تميل إلى الانحراف، تميل إلى الشقاء، تميل إلى الحرام. قلما تجد نفس تراعي جانب الشر وجانب الأمر الإلهي. يعني أنت الآن إذا تلقي لك نظرة مثلا على الأنفس منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الإنسان إلى يومك هذا، الناس بشكل عام نحو الانحراف أم نحو الطاعة؟ نحو الانحراف، هذا أمر واضح. لاحظ كم وكم الله سبحانه وتعالى في الساعة الواحدة، في الدقيقة الواحدة، في الثانية الواحدة، يوميا كم يعصى الله على وجه هذه الأرض؟ لاحظ وكم يعبد الله تبارك وتعالى؟ قليل، العبادة قليل، أما الانحراف أكثر. لاحظ لذلك رسول الله يقول أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، باعتبار الميل الإنساني نحو الانحراف أكثر من نحو الطاعة. لاحظ لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عبر عن جهاد النفس بالجهاد الأكبر، كما هو المعروف والمشهور في الرواية المشهورة عندما انتهى بعض الصحابة من بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم الآن وقد انتهيتم من الجهاد الأصغر فعليكم بالجهاد الأكبر. قيل له يا رسول الله جاهدنا وأعطينا أموالا وأنفسا وقتلنا، كل ذلك جهاد أصغر؟ قال نعم، وأما الجهاد الأكبر فهو جهاد النفس. طيب، فإذا صار عندنا هذا البحث أنه إنسان عند عدو، لكن عدو ملازم له. تشايفين عدو ملازم له؟ يعني أنا الآن عندي عدو وأنت عندك عدو، وهذا العدو دائما معك وين ما تروح، أينما تذهب فهو ماذا؟ فهو معك. زين شلون تتصرف ويا هذا العدو؟ عدوك الخارجي ممكن أن تهرب من عنده. عندك واحد مثلا عنده سلاح يريد يقوم بقتلك أو أذيتك، تقدر مثلا من الممكن أن تهرب منه، مو لا، لكن هذا شلون تهرب منه؟ هذا اللي إذا ذهبت إلى النوم وخليت راسك على الوسادة هو معك، هذا عدو، وإذا قمت هو وياك، إذا وقفت للعبادة هو معك، إذا وقفت إلى المعصية هو معك، إذا ذهبت معك، إذا جلست معك، قمت معك. فإذا عندك عدو ملازم معك في كل لحظات حياتك. زين شلون تتعامل ويا هذا؟ فإذا لابد من عقد صفقة مع هكذا عدو. أنت بعض الأحيان تضطر أن تعقد صفقة مع عدوك، مع أنه عدو، لكن مع ذلك أنت مجبور على أن ماذا؟ تعقد صفقة معه حتى شنو؟ حتى تخرج بالنتيجة، مو لا، وإلا ما يصير يبقى كل دائما نزاع. فلا بد من عقد صفقة مع هكذا عدو. شوفوا أنت الآن العدو الخارجي عندك، عندك مثلا صفقة تجارية مع إنسان ما لا تثق به، لكن مجبور أن تدخل معه ماذا؟ صفقة تجارية، مو لولا. هذا هيك إنسان تيجي تخلي إلى بنود، تخلي إلى انطلاقات، ومن خلال هذه الانطلاقات تتعامل معه. زين كذلك لما تجي إلى النفس باعتبارها هي العدو الداخلي للإنسان، لا بد من عقد صفقة معه، وهذه الصفقة لها بنود. البند الأول إذا دخلت مع هذا العدو في صفقة، البند الأول لهذه الصفقة هي المشارطة. شنو المشارطة؟ أنت مو الآن عندك صديق تريد تدخل معه في تجارة؟ زين شو تقول له في التجارة؟ البند الأول تقول له يا أبا نحن ندخل إلى هذه التجارة بشرط أن لا تكذب علي، مو لا، بشرط أن لا تسرقني، بشرط أن لا تخوني، مو لا، وإلا من الممكن أنه هذا يخونك باعتبار هذا خطير هو في نفسه لأنه عدو، ملاحظ؟ فهنا عليك أن تتشارط معه، تجعل شرطا، تقول له يا أبا أنا أدخل معك في هذه المعاملة بشرط أنه ماذا؟ لا تكذب علي، بشرط أن لا تسرقني، بشرط أن لا تخونني، زين؟ وهكذا تجعل جملة من الماذا؟ من الشرائط والشروط. كذلك نفسك لما تريد تتعامل معها تعامل معها على هذا الأساس، اشرط معها هذا الشرط أن لا تخونك، أن لا تكذبك، أن لا تجعلك منحرفا، أن تخلي جملة من الشرائط مع هذه النفس باعتبار هذه نفس تعيش معك في كل يوم فلا بد من المشارطة معها، زين؟ هذا البند الأول. البند الثاني من هذه المعاملة، من هذا العقد الذي تم بينك وبين النفس، الأمر الثاني، البند الثاني هو المراقبة. هو مو فقط مثلا نشترط أنت الآن صديقك تدخل معه في تجارة، مو لو لا، لكن تدخل معه في تجارة تشترط على يابا أنه مثلا ما تسرقني، ما تبوقني، ما تخونني، هل هذا يكفي؟ لا، ما يكفي. ما لم تجعل ماذا؟ رقابة. تظل أنت شنو؟ تراقبه، تشوف واقعا هذا ما يخونك، ما يسرقك مثلا، وإلى آخره. كذلك أنت لما تشترط مع النفس أنه مثلا ما تخونك، ما تخرج عن الإطار، إطار الشرعي، زين، لازم تراقبها أم لا؟ فلا بد من وجود مراقبة لهذه ماذا؟ لهذه النفس ماذا تفعل؟ هل هي ستسرق؟ لأن من الممكن أن تسرق، من الممكن أن تقع في الحرام، فيجب ماذا؟ مراقبتها ألا تخرج عن السير وعن الشروط المبرمة فيما بينكما، زين؟ هذه الحالة الثانية. البند الثالث اللي تقدر تخليه البند المحاسبة، ولذلك انت تشوف الشريعة المقدسة أكدت على هذا الجانب. لاحظ، قد من الممكن أنه هذا الصديق اللي معك تدخل معه في مشارطة، تدخل معه في مراقبة، ولكن لابد من محاسبة. يابا أنت هذا الربح اللي حصلت شكدر؟ تعال نتحاسب، أليس كذلك؟ فلا بد من محاسبة. لذلك الشارع المقدس يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. لاحظين شلون؟ ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، فإن فعل خيرا ازداد من الخير، وإن فعل شرا تاب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا إضافة إلى الرقابة وإضافة إلى المشارطة، لا بد من إيجاد حالة ثالثة وهي حالة المحاسبة لهذه النفس. هاي ثلاثة. أربعة، وضع العقاب الصارم، وهذا هو المهم. البعض يعتقد أن وضع العقاب الصارم للنفس هو التوبة. مثلا أنا إذا ارتكبت الحرام، خرجت عن الجادة، وأخليت وخليت جميع هذه الشروط، خليت بها، ها، أجي أتوب وينتهي الموضوع. لا، التوبة مو هي العقاب الصارم أبدا. لذلك الآن يريد يجون كثير من الشباب، أنا أشوفهم عند لقاءات معي معهم في مختلف الدول، يقولوا سيدنا ستوبة توبة، أنا تبت لكن ممكن أنه باشر مرة ثانية أرجع، شو سواني؟ فإذا لابد من عقاب صارم هنا، وضع شيء صارم حتى لا يرجع الإنسان مرة أخرى ماذا؟ إلى المعصية. هاي النفس أمارة بالسوء، يوم صار أنه أنا اليوم ما أشوف، صار بنائي أنه ما أشوف الغناء، لكن بقى يوم الثاني سولت لي نفسي، ها؟ صار بنائي مثلا ما أتعامل بالربا، يوم الثاني سولت لي نفسي، وهكذا. فإذا لابد من وضع عقاب صارم، أنا أشوف شخصيا والعياذ بالله من كلمتي أنا أهم عقاب صارم للإنسان المؤمن إذا يريد يتخلص من الحرام هو وضع المبلغ المادي الذي يأتي عن طريق النذر. أكو واحد سألني في دبي أعتقد اللي في بالي قال لي سيدنا أنا مبتلي بالوسواس عدي هذا المرض شلون أتخلص؟ قلت له أمامك طريق واحد ما يفيدك هذا الآن تروح دكتور كذا شيء هذا ما ينفع شيء واحد أمامك. قال لي شنو؟ قلت له تنذر تقول لله علي إن رجعت مرة أخرى إلى الوسواس بمعنى أن أضع يدي تحت الماء فرد 10 دقائق نص ساعة ساعة شكدر يخلي إيده وسواس. قول لله علي إن رجعت إلى هذه الحالة مرة ثانية أتصدق على الفقراء 50,000 درهم. شايف هذا فيه جانب ماذا؟ إلزامي على الإنسان. ليش؟ لأنه إذا يريد يخالف لازم شي يعطي 50,000 درهم. هاي مصيبة هذه واقعا. هذا يلزمه أن لا شنو؟ أن لا يرجع مرة ثانية. زين أنا الآن ما يفيد وياي توبة 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 إلى متى؟ لكن إذا أخلي واقعا فرد هذا المبلغ الصارم هذا العقاب الصارم المادي أقول لله علي من هذه اللحظة فصاعدا إذا ذهبت إلى البيت وإذا رأيت التلفاز فيه أغنية لله علي إن تكرر هذا المعنى مرة ثانية أتصدق على الفقراء 20,000 دينار. قد نقصها 10,000 دينار مو مشكلة. المهم أنه تضع هذا العقاب الصارم هذا بإمكانه أن يردع الإنسان المؤمن ما دام هو مؤمن. وهذا جهة إلزامية هذا يبقى دين دين في عنقه لا بد من إعطائه. لاحظ فإذا نشوف هذه الصفقة تعقدها مع نفسك لاحظ بها هذه البنود. هاي البنود لابد من وجودها وإيجادها باعتبار أنت قاعد تسوي معاملة كما تسوي معاملة مع صديقك. تقول له ترى يا أبا أنا أدخل وياك بهاي التجارة لكن أريدك يومي الصبح 8:00 موجود في المحل. إذا صار البناء أنت تجيني نايم 12:00 لا أخلي لك عقاب صارم. يا أبا شنو العقاب الصارم؟ أخلي العقاب الصارم إذا أجدت أرباح 90% من هاي الأرباح إلي. خلي هذا شرط ضمن العقد. لاحظ لأنه أنت جاي متأخر وأنا أخلي لك عقاب شنو؟ عقاب صارم. هذا المعنى اللي الآن في الأحكام الوضعية موجود. شايفين مثلا أنتم الآن مثلا هذا إدارة المرور سيارات وكذا وغيرها يخلون أنه ضوء الأحمر إذا تعديته هو شنو هذا جريمته؟ ها هذا جريمته مثلا لنقول 500 دينار كما يقول الحجي أو أكثر أو أقل. ها فإذا هذا عقاب صارم يخلوه على من يتخلف. إذا أنت خلي مع نفسك أيضا هذا العقاب الصارم لأنه أنت توبة ما قاعد تنفع معك. ستسوي وما أكو فرد واحد عنده عودة فوق راسك ويضربك بمجرد أن ماذا ترتكب الحرام. ما عندك هذا الشيء. زين فلا بد من إيجاد حالة. الإنسان لازم يشوف لفرد طريق فرد حالة حتى ينتهي عن ماذا؟ عن الحرام. لاحظين فإذا هذا البحث بحث مهم وهو أنه كيف الإنسان يتعامل مع نفسه. لذلك إذا يريد واقعا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فعليه أن يأخذ هذا الجانب وهو جانب المعاقدة والمشارطة والمراقبة والمحاسبة وإيجاد العقاب الصارم إذا تخلفت هذه النفس عن هذه البنود. زين هذا كل الكلام في البحث الثالث. الآن نريد أن ندخل إلى البحث الرابع فيما يتعلق في النفس الإنسانية. البحث الرابع يتناول أهم مشخصات النفس المطمئنة. شلون نعرف النفس المطمئنة؟ شنو هي مشخصاتها؟ شنو هي صفاتها؟ يعني مثلا نقول اليوم هذا فلان صاحب نفس مطمئن، خب شنو هي علاماتها؟ إلها علامات لو ما إلها علامات؟ طبعا إلها علامات، وعلاماتها كثيرة، ولكن أقتصر على أهمها. من أهم علامات النفس المطمئنة هو الثبات وعدم التزلزل، وهذا هو الواقع. أنتوا شايفين أكو ناس عند ثبات من نوع عجيب وغريب، تعرض عليه الدنيا وما فيها لكن ثابت لا يتزلزل على الإطلاق. رسول الله صلى الله عليه وآله عرضت عليه، يا رسول الله، يا أحمد، يا كذا، نعطيك من الأموال ما تريد، نعطيك، نجعلك أميرا وزعيما علينا، نعطيك ونزوجك بأجمل نسائنا، بس هاي الدعوة خليها على كتر، دعوة السماء ورسالة السماء خليها على كتر. زين شنو كان الجواب؟ حافظيها أكيد. شنو كان الجواب؟ والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه. فإذا هذا شنو؟ هذا الإنسان صاحب النفس، لكن يا نفس، من علائمها النفس المطمئنة، من علائمها الثبات. كل ما يقولوا لك أكو على الفضائيات محاولات بالجرائد بالمجلات على مواقع الانترنت في الشبكة العنكبوتية وغيرها، يا ناس يا عالم اتركوا البكاء، اتركوا الذهاب إلى الحسين، اترك 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 المجالس، ها كل هذه قاعد يروجون إلها. زين، من أجل أن ماذا؟ من أجل أن لا تحضر مع الحسين وأن لا تتفاعل مع الحسين. زين، صاحب النفس المطمئنة منه شو يقول؟ يقول هيهات من الذل، يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت. تقول والله والله لا يغطوني بالذهب، ها، من رأسه إلى مخمص قدمي، أن أترك الحسين ما أترك الحسين. نلاحظ لو الدنيا هذه كلها السماء تنطبق على الأرض، ما لأنه أترك زيارة الحسين، أترك الدمعة على الحسين، لا والله، لا ثم والله، لا والله ثم لا والله، وش عدي أنا غير الحسين؟ شو ينفعني زيد وعبيد؟ ها؟ تعال خلي لي قصر وخلي لي سيارة وخلي لي كذا وخلي لي كذا، لا يا مولانا، السعادة هنا، هذه الدمعة تشفع لك يوم القيامة، هاي السعادة. يحضر عندك سيد الشهداء روحي فداه، يعني ايش عندي شريد من هالدنيا هذه كلها يومين ومع السلامة. زين، عمار بن ياسر يقول للإمام أمير المؤمنين، شوف هذا الثابت، يقول يا أمير المؤمنين لو كان رضاك بأن أجعل سيفي هذا في بطني حتى يخرج من ظهري لفعلت، بس أنت تكون راضي ما عندي مشكلة بسويها، ها أسويها، لكن المهم أنه شنو؟ أنت تكون راضي. شوف هذا الثبات على الولاية، ثبات على الولاية مثل ميثم التمار يعلق على الشجرة ويفعل ما يفعل به، ويجعل من الشجرة منبرا لذكر فضائل علي بن أبي طالب. شايف المنبر؟ مو بس هذا المنبر، لا، الشجرة أيضا تصير منبر، كما جعلها منبرا له من؟ ميثم التمار وأمثال ميثم، وحجر بن عدي وأمثال حجر، وعمر بن الحمق الخزاعي وأمثال عمر. هذول إذا تريد تطبق عليهم يا أيتها النفس المطمئنة، شوف الثبات فيهم واضح جدا، لا تزلزله الأهواء على الإطلاق. الطرماح يدخل على معاوية يحمل رسالة من علي بن أبي طالب، تدرون شو يسوي هالرجل هذا الثابت القدم؟ يدخل على معاوية أجلكم الله بحذائه إلى المجلس مالته، قال له اخلع عليك. التفت إليهم قال أهو هذا وادي طوس؟ لأن موسى لما دخل إلى وادي طوس قال الباري عز وجل اخلع عليك فإنك في الوادي المقدس طوى. قال لهم هذا مو وادي طوس حتى أنا اخلع علي. يروح مولانا ويشوف لفر السكملي أمام معاوية ويقعد على السكملي ويخلي رجل على رجل أمام معاوية بن أبي سفيان. قال له لا احترم الأمير. قال لهم هو من هو أميري؟ علي بن أبي طالب مولى الموحدين وأبو الصبطين حسن وحسين، ذاك هو أميري، ها أمير المؤمنين ذاك. قال له لماذا تحمل؟ قال لهم أحمل رسالة من مولى الموحدين قائد الغر المحجلين، أسد الله، عين الله، أذن الله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. شافوه هذا من النوع الراقي، هذا في الولاية لعلي بن أبي طالب الزلزال. إلى من الرسالة؟ إلى فلان ابن فلان ابن فلان، وصفه ها كما تعلمون. قال له زين اعطي الرسالة لمعاوية. قال كلا، هذه رسالة مولى الموحدين. هاي الرسالة مو رسالة واحد إنسان عادي، إذا ما يقوم يوقف على رجليه ما أعطيه الرسالة. شايفين شلون؟ قال له أنا ما أقوم على رجليه، ادفعها إلى وزيري عمر بن العاص. قال ادفعها إلى عمر بن العاص، خان الأمير وفسق الأمير وخان الوزير، والأمير فاسق ها، وأعطيها لوزيرة، وزيرة هم ما تفرد واحد ما اعترف به، الوزيرة هم ما اعطيه الا هو يقوم. قال له زين ادفعها لولدي يزيد، يزيد هنا موجود، ادفعها له. قال كلا ما ادفعها ابدا الا ان تقف على قدميك، ما فرحنا بابليس فكيف نفرح باولاده، الا انه انت تقوم توقف على قدميك انا ادفع لك الرسالة. وبالفعل الرواية تقول وحقك هذا الرجل ثابت القدم ما تزلزل حتى جعل معاوية يقف على قدمين، وقد استلم رسالة أمير المؤمنين سلام الله عليه من يدي الطرماح. شايفين هذا الرجل وضعت أمامه 30,000 درهم. عمرو العاص قال المعاوية قال له هذا أعرابي، هذا رجلين مفطرة، هذا ما تبادية، إذا تعطيه شوية أموال من الممكن أن يرجع. شايف؟ قال له أنا أرجع. قال له يا معاوية والله لو أكلت درهما منها لما وقفت هذا الموقف، هاي الأموال لو أنا ما أكل منها درهم واحد ما كنت وقفت هذا الموقف أبدا على الإطلاق، احمل أموالك. شايفين هذا اللي يسموه ثابت القدم، قدمه لا تتزلزل على الإطلاق. فإذا أول وصفة من مواصفات النفس المطمئنة أن يكون عنده ماذا؟ عنده الثبات أولا. ثانيا القرار الحاسم، عند قرار وقرار شي يصير؟ يصير حاسم كما فعل الحسين سلام الله عليه يعني. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، قرر أن يخرج إلى ماذا؟ إلى العراق وأن يناهض يزيد بن معاوية. إذن هذا من مواصفات النفس المطمئنة. بعد من مواصفات النفس المطمئنة أنها لا تخشى الموت. أبا يا حسين، مسامعين كلمة علي الأكبر، أبا يا حسين أولسنا على الحق؟ قال نعم والذي إليه مرجع العباد، نحن على الحق. قال إذن لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت. شايف؟ فإذن هذا رجل ها تجده لا يخشى الموت. أبي الموت تهددني يا ابن زياد، أبي الموت تهددني، إن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هذا إحنا مسيرنا، تخوفني بالموت فالإنسان اللي صاحب نفس مطمئنة يقول إن ابن أبي طالب أأنس بالموت من الطفل في محالب أمه. لاحظ. فإذا الإنسان اللي يكون نفسه مطمئنة ما يخشى الموت على الإطلاق. بعد من مواصفات النفس المطمئنة أنها كثيرة الذكر لله تبارك وتعالى. يقولون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جالس وكان يجي واحد مثلا يحلق رأسه يعدل مثلا لحيته كذا شاربه، فلما جاء إلى الشارب أراد أن يأخذ شيء من شارب الإمام سلام الله عليه، رأى الإمام شفتاه تتحرك بذكر الله تبارك وتعالى، قال له يا أمير المؤمنين لو أغلقت الفم قليلا حتى أخذ الشارب. التفت إليه الإمام قال أنا لا أغلق هذا الفم عن ذكر الله تبارك وتعالى، فخذ ما تيسر من الشارب، شكدر اللي تقدر أخذ، أما أنه أغلق فمي لا، هذا الفم الذاكر لله تبارك وتعالى لا ينسى الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فصاحب النفس المطمئنة دائما كثير الذكر للباري عز وجل في أحلج المواقف في أشد المواقف، ها مع الله، إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الحسين على رمضاء كربلاء ولم يترك ذكر الله العظيم. وهذه الآية في الحقيقة إذا تريد تجي تطبقها المصداق البارز لها هو الحسين سلام الله عليه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إيه واقعا هو هذا، ها الحسين بعد ومن لاذ بالحسين وأصحاب الحسين، إذولا اللي كانت تقول الرواية عنهم كان لهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد، إذولا اللي كان يسابقون من أجل ماذا؟ الدفاع عن حجة الله أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. إذولا اللي طلقوا حلائلهم ها وتركوا أموالهم وتجارتهم، كل ذلك من أجل الدفاع عن المولى أبي عبد الله الحسين. الطفل الصغير يخرج، الشيخ يخرج، الشاب يخرج، الرومي يخرج، ها بعد الزنجي يخرج، كل هؤلاء يخرجون لنصرة سيد الشهداء روحي فداه، حتى النساء تخرج. ألم تخرج تلك المرأة التي تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. بعد ويخرج بعد مولانا زهير بن القين، ويخرج مسلم ابن عوسجة، ويسقط على وجه الأرض، ويأتي إليه الحسين روحي فداه مع حبيب ابن مظاهر الأسدي، وكان فيه رمق من الحياة. التفت إليه حبيب قال يا مسلم والله لولا أني على الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. وإذا بمسلم ابن عوزجة أخرج كلمة خفيفة من فمه قال يا حبيب أوصيك بهذا الغريب، وأشار إلى المولى أبي عبد الله أن تموت دولا. يقل له قربت قربت يا بن ظاهر منيتي والله أنا ما وصيك بعيالي وبيتي أنا والله بالحسين ولاده وصيتي آه هاجركم الله ومن أصحاب الحسين عليه السلام، ذاك هو حبيب بن مضاير الأسدي من أجل أصحاب المولى أبي عبد الله الحسين، هذا اللي الحسين يوم العاشر أو قبل يوم العاشر عقد الأعلام والرايات ودفعها للجميع، وبقيت راية واحدة لم يدفعها لأحد. قال إن لها رجل ينكسها في صدور الأعداء، قيل له من هو يا أبا عبد الله؟ قال ذلك هو حبيب بن مظاهر. بينا هو واقف وإذا بحبيب قد أقبل إلى المولى أبي عبد الله، وخرج العباس وخرج بنو هاشم والأصحاب وهم يستقبلون حبيب ابن مظاهر. ما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكربلي، ولا عباس النبي الولاد اخوه يستقبلي، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا، حيها بأفضل تحية وسر قلبها بنخوتي. أجركم الله. واستأذن الحسين عليه السلام في البراز بينه هو يقاتل ويقول أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وحرب تسعر، أنتم أعد عدة وأكثر، ونحن أوفى منكم وأصبروا. بينه ويقاتل وإذا به أقبل إلى خيمة الحوراء زينب ودموعه جارية على خديه، التفت إليه الحسين قال يا حبيب لماذا تبكي؟ لعلك تذكرت عيالك وأولادك. قال سيدي أبا عبد الله، لقد أبدلت بأهلي أهلا وبولدي ولدا، ولكن أنا أبكي لهذه الواقفة. وأشار إلى الحوراء زينب، أتذكرها حين تحمل على بعير بغير وطا. عند ذلك سمعت زينب لطمت رأسها، صاحت أيوا أخاه أيوة عباسة، بمثل هذا أخبرني أخي البارحة. خويا بها يا رغ خويا، من يشيل من يشيل، وهم اللي بقلبي من يزيل يا حبيب من يزيل، أنا اللي شوفني وأنا ذليل، يا اللي شوفني ويا يا 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 أنا ذليل. عند ذلك رجع حبيب وقاتل قتال الأبطال إلى أن صرع سلام الله عليه. حضر عنده الحسين ودموعه جاري على خديه، وهو يقول منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بهاليل والعوج عدلوها ولارواحهم كلها ابذلوها، الريحانة الهادي فدوها، يا حياب زينب ما احضروها، من يوم للطاغي خذوه، وتسمع بذن هشت مبوه. أجركم الله. ومن أصحاب المولى أبي عبد الله الحسين ذلك هو وهب بن حباب الكلبي، وكان نصرانيا، خرج إلى القتال ثم قطعت يده، فأقبل إلى أمه قال أم هل رضيت عني؟ قالت لا والله، حتى أراك مضرجا بدمك بين يدي إمامك أبي عبد الله.
فأراد الخروج وإذا بزوجته تعلقت به وقالت يا وهب لا تفجعني بنفسك. وإذا بالأم تنادي بني وهب دعها واعزب عن قولها واذهب إلى نصرة سيدك ومولاك أبي عبد الله الحسين. فخرج يقاتل قتال الأبطال وإذا بصوت من خلفه صوت امرأة أدار بوجهه وإذا به يرى زوجته قد حملت عمود خيمة وتريد القتال معه. جاء إليها قال أمت الله قبل قليل كنت تمنعينني من الخروج والآن جئت تقاتلين معي. قالت يا وهب يا وهب لا تلمني. الله أكبر. يا وهب لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي. الله أكبر. ما الذي سمعتي منه؟ صاحت يا وهب رأيته واقفا بباب الخيمة وهو ينادي وقلة ناصرا. أيوة حزينة يا يقل الأساعة شنت تمن عيني يا الحرة ولفيت تشجعيني وصاتج بالحرب زيد ونيني وعلى الخدين سالت دمعة العين. تقل لا تلوم القلب لا غيم يحق لحسين تجري دموع ندم. ابو السجاد شفت باب الخيم ينادي ولا حصل بكرب المعين. يا وينادي ولا حصل بكاية يا ربلا يا معين. عند ذلك لما فقد الحسين جميع أصحابه وأهل بيته فوقف وهو يناديهم يا حبيب ابن مظاهر يا زهير ابن القين يا مسلم املع وسجه يا علي الأكبر يا فلان ويا فلان ما لي أناديكم فلا تسمعون. أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت مودتكم بينكم وبين سيدكم فلا تجيبون. أنتم نيام أرجوكم تنتبهون. عند ذلك ينادي الحسين وكأني به ينادي وين أبو فاضل عضيدي عضيدي يا ألف وسبة يا أخو ألف وسبة رحت خويا بنيدي يا خايا حنيتني والويت جيدي يا ودمع العين خويا عليك مذبوح يا ودمع العين خويا علي يا ما يا اسبوح والله قضوا حق العليه هم دوني لخيام حسين اي ولا خلاه خوات حسين تنظام حسين عالم خرى وتفايض منهم الهام حسين اي وتهاووا مثل مهوى النجيم من خار حسين اي والله هذا الرموح بفادي تذني حسين
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء إلهي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم شافي كل مريض. بعض المؤمنين بعض المؤمنات صغار كبار يسألونكم الدعاء في هذه الدولة المباركة في بقية البلدان. يا الله اللهم شافي كل مريض يا الله، لا سيما المنظورين منهم، ألبسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله، وبالأخص من قلدنا الدعاء شافه وعافه بالقريب العاجل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، من عليه بالشفاء العاجل يا الله يا الله يا الله. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين يا الله، وفي الآخرة شفاعة الحسين يا الله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين يا الله. من أوصانا بالدعاء؟ اللهم اقض حاجته، هدي ديونه، شافي مرضاه، وفقه لما تحب وترضى يا الله. إخواننا الزائرون إلى مرقد المولى أبي عبد الله الحسين، اللهم وفقهم في زيارتهم يا الله، وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا الله يا الله يا الله يا الله. إخوتي المؤسسون، اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم مع أموات الحاضرين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد. Thank you.